أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه مع احتمال الأعلمية أو القطع والعلم بالأعلمية، لكن دون تعيين المعلوم بالأعلمية ودون تعيين المقطوع بأعلميته، بمعنى تردده بين المجتهدين أو المجتهدين، فهل يلزم العمل بالاحتياط أم يجوز تقليد أحد المجتهدين غير المعين؟ طبعا قلنا إنه قد يحتمل مع احتمال الأعلمية، يحتمل أنه يلزم التوقف والأخذ بأحوط القولين، باعتبار أن الإجماع انعقد فقط على صورة التساوي، أما مع احتمال وجود التفاضل فلا يسوغ التخيير بل يجب الاحتياط، إذ أن موضوع التخيير هو التساوي، وهنا نحتمل أن أحدهما أفضل من الآخر. إن قلت هل يمكننا أن ننفي أصل التفاوت والتفاضل بالأصل؟ نقول الأصل أن أحدهما ليس بأعلم من الآخر، قال هذا لا يكفي. ليش؟ لأن التمسك بهذا الأصل لا يثبت لنا التساوي، خصوصا أن التخيير بالنسبة للمتساويين دليله الإجماع، ومعنى ذلك أن الإجماع فقط وفقط ثابت للمتساويين، أما غير معقد الإجماع وهما المتساويان فهذا ما نقدر نتمسك بإطلاق الإجماع لإثبات دلالة الإجماع على التخيير. هذا في صورة احتمال شنو؟ الأعلمية لأحدهما من دون تعيين. أما في صورة القطع بأعلمية أحدهما من دون تعيين فقلنا يدور الأمر بين الحجة واللا حجة، وبذلك يتعين القول بالاحتياط، يعني لابد أن يحتاط. ثم استثنينا صورة واحدة فقط، وهي إذا انفرد بعضهم ببعض الفتاوى المطابقة للاحتياط دون البقية أو دون الآخر، إذا أصبح شنو؟ اثنين فقط دون الآخر، وكانت النسبة بينهما العموم المطلق، فقلنا في هذه الحالة يمكن للمكلف إذا كان من أهل العلم أن يجري الأصول الترخيصية، باعتبار أن العلم الإجمالي غير منجز في هذه الصورة. طيب، كلامنا في هذا اليوم يقول من خلال هذا الاستعراض لهاتين الصورتين، احتمال الأعلمية والعلم بالأعلمية، اتضح لنا أن بعض الفقهاء توقف عن الحكم بالتخيير في الفتوى لأجل ما تقدم، يعني كأن التوقف هو للأمرين اللذين ذكرناهما، أما مع احتمال الأعلمية إنه لا يدخل تحت معقد الإجماع، معقد الإجماع فقط التخيير على المتساويين، يعني لا يشمل هذا الإجماع كون أحد المجتهدين محتمل الأعلمية. وأما مع القطع بأعلمية أحدهما غير المعين، فقلنا لدوران الأمر بين الحجة وغير الحجة، فلذلك يتعين الاحتياط. فالسيد الحكيم سيد المستمسك يرحمه الله لعله لهذين الوجهين اللذين ذكرناهما بالأمس توقف عن الإفتاء بالتخيير. ليش؟ لأن الدليل الدال على التخيير هو الإجماع، وقلنا الإجماع دليل لبي ما يمكن أن يكون له إطلاق يشمل هاتين الصورتين. أي الماتن يريد أن يشكل على جده، يعني يقول جده صاحب المستمسك يبدو أنه وقع في ماذا؟ في شيء من الغموض في هذه المسألة. شنو هذا الغموض؟ يقول في بعض المسائل ذكر أو دلل على كون هذين الفرضين احتمال الأعلمية والعلم بالأعلمية دون تعيين يشملهما معقد الإجماع، وفي بعض المسائل توقع، فكأنه وقعت قلنا في شيء من الغموض في مسألة دلالة الدليل الذي هو الإجماع على شموله لهاتين المسألتين تارة وعدم شموله لهما تارة أخرى. أي يقول الماتن، يقول إن جده صرح في المستمسك في المسألة 21 و38 من مباحث التقليد، صرح بالآتي، قال لا يبعد دعوى وجود سيرة على شنو؟ على التخيير. ليش؟ لندرة تساوي المجتهدين، المجتهدين عادة يصبح بينهم تفاوت، يعني تقارب في الفضيلة العلمية، وهنا ما نقدر نحدد أي المجتهدين أو أي المجتهدين هو الأعلم أو محتمل الأعلمية. ويقول أيضا سيد المستمسك قد يكون هذا التفاوت يسير ونجهل محتمل الأعلمية أو معلوم الأعلمية، وحينئذ قد لا يستطيع أهل الخبرة في أكثر البلاد أن يحددوا محتمل الأعلمية. فإذا لم يستطيعوا، ما عندنا مندوحة، لا طريق لنا إلا القول بالتخييم. فإذا في مقام الاستدلال من المستمسك في مباحث التقليد دلل على التخيير في محتمل الأعلمية غير المحدد وغير المعين، وفي القطع بأعلمية أحدهما غير المعين، دلل على التخيير بهذا الاستدلال الآنف، وهو وجود سيرة متشرعية على التخيير لندرة وجود التساوي بين المجتهدين. لابد أن يكون بين الاثنين نحو من التفاوت ولو اليسير. هذا هو استدلال من؟ سيد المستمسك. لكن السيد الخوئي يرحمه الله رد على صاحب المستمسك بالرد التالي، قال هكذا، قال احنا اصلا عندنا مكنة اقتدار على تحديد الأعلم بشنو؟ بالأمارات الشرعية، كما هو الحال الذي نحن عليه. احنا نروح نسأل أهل الخبرة الآن في زماننا، نسألهم عن الأعلم ويحددون لنا الأعلم، وعندما نثق في كلامهم نرجع إلى ذلك الأعلى. وما قاله سيد المستمسك من وجود سيرة على التخيير حتى مع التفاوت، هذه السيرة يقول السيد الخوي يرحمه الله لم تثبت. ليش لم تثبت؟ لم تثبت لهذا الدليل، لأننا نستطيع أن نحدد من خلال السؤال الأعلم بالأمارات الشرعية. ممكن في مورد، يعني بعض الموارد النادرة جدا، يكون ما قاله السيد الحكيم صحيح، ولكن هذا المورد النادر ما يثبت وجود سيرة، لأن واضح السيرة ما تنعقد بمورد واحد أو موردين، بل يكون هناك شيء مفهوم من العرف المتشرعي يسيرون على ضوئه. فإذا ما قاله سيد المستمسك من وجود سيرة منع المحقق الخوئي يرحمه الله وجود مثل هكذا سيرة، وقال بأن تحديد محتمل الأعلمية أو مقطوع الأعلمية في الأعم الأغلب يمكن الوصول إليه من خلال ماذا؟ التقصي والفحص من أهل الخبرة. الماتن عنده إشكال على أستاذه السيد الخوئي. الماتن يقول الظاهر أنه يصعب على شنو؟ تشخيص محتمل الأعلمية أو المقطوع بأعلميته بين الاثنين بوجه شرعي معتبر. يعني هذا مو من الأمور البسيطة اللي يمكن أن تشخص بسهولة، هذا في شيء من الصعوبة. وحتى أذكر هذه الصعوبة، إذ قد يكون إنسان مثلا عنده عملقة في علم الأصول مثلا، ولكنه يفتقد الذوق الفقهي المرن، والعكس صحيح، يعني عنده ذوق مرن جميل لكن ما عنده دقة أصولية، فقد يكون في بعض المسائل في تفاوت بين الاثنين في مقام الاستنباط. تشخيص محتمل الأعلمية أو مقطوع الأعلمية ليس من السهولة بمكان. أي على الوجه المعتبر لدى الشارع المقدس، خصوصا في زماننا هذا اللي كثر فيه العلماء وتباعدت أماكنه، وكثير منهم ما عنده فتاوى مدونة ليتسنى لنا معرفة مثلا مبانيه من خلال معرفة فتاواه أو معرفة فتاوي. على كل أي إحنا ما قاله السيد الخوئي من إمكانية تشخيص الأعلمية من أهل الخبرة ليس من السهولة بمكان كما تصور ذلك المحقق الخوئي، بل هذا الأمر فيه شيء من العنت والمشقة والتعب في تشخيص الأعلم. أي خصوصا يقول الماتن، خصوصا أن الذين يستطيعون تشخيص محتمل الأعلمية أو المقطوع بأعلميته بعضهم لا يتصدى لذلك. ليش؟ لأنه لا يريد أن يضع نفسه في مقام المسؤولية، يقول هذه مسؤولية أن إذا رجعوا إلى ذاك لعلي أنا أخطأت مثلا في التشخيص فأتحمل الوزر، فيقول خل غيري مثل ما نعبر، ليتصدى غيري ويتحمل المسؤولية الشرعية أمام الله. فإذا المسألة ليس كما قال السيد الخوئي من السهولة بمكان، بل هي من الصعوبة بمكان، خصوصا أن أيضا المسألة مبتلى بشنو؟ بأن بعض التلامذة لبعض المجتهدين الكبار يتأثرون بآرائهم العلمية وينصهرون في شخصية أساتذتهم أو في شخصيات أساتذتهم، بمعنى أن الشهادة التي يدلون بها بأن فلان أعلم ناتجة من التأثر اللاواعي إذا صح التعبير. يعني هو مو ملتفت إنه متأثر بآراء أستاذه، يتصور أنه أجرى المقارنة الدقيقة بين أستاذه وبين غيره من العلماء ويرى أن أستاذه هو الأعلم من خلال إعجابه الكبير بنظريات أستاذه أو ذوبان شخصيته في شخصية أستاذه، بحيث أصبح يعتقد أن أستاذه هو أعلم العلماء. والسبب ماذا؟ هذا التأثر الفائق بشخصية أستاذه. بل أكثر من ذلك، قد بعضهم ينفر من الاستدلالات التي يستدل بها ماذا؟ العلماء الآخرون المغايرون في مبانيهم العلمية لمباني أستاذه، ينفر من تلك الاستدلالات والمباني، وقد لا يأنس بها إلا بعد مرحلة طويلة من العمر نتيجة إلفه لمباني أستاذه. فإذا المسألة لا كما تصور المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، والدليل على ذلك هو وجود شنو؟ اختلاف في الشهادات لهؤلاء الذين يشخصون الأعلمية. أي ثم نقول أيضا عمل الناس في الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل الخبرة لديهم، لا يبتني على الالتفات إلى هذه الدقائق التي أشرنا إليها، منها أن يكون هذا أهل الخبرة غير متأثر بأستاذه مثلا، منها أنه اطلع على كل المباني، منها ما ذكرناه فيما تقدم بأنه لا يتأثر مثلا بالإعلام. أي قد تكون هناك شهرة لكن الواقع على خلاف هذه الشهرة، نعلم ربما مشهور لا أصل له. ولذلك الماتن شي يقول؟ يقول مسألة تحديد محتمل الأعلمية أنه هو هذا سين من الناس، هذه قد تدخل فيه ماذا؟ الشهرة والعواطف، وتدخل فيه ماذا؟ محسوبيات أخرى ككونه من أبناء بلده أو ترتاح إليه نفسه. وهلما جرى من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا ما نقدر نقول كما قال السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي أن الرجوع إلى أهل الخبرة فيه الكفاية، لأن مسألة الرجوع إلى أهل الخبرة شنو؟ يعني يحتاج إلى الالتفات إلى هذه الحيثيات التي ذكرنا بعضا منها، بعد مو كل الحيثيات. فإذا ما نستطيع أن نقول أن قضية التخيير تبتني ماذا؟ على وجود سيرة عقلائية معتمدة كما قال سيد المستمسك السيد الحكيم يرحمه الله. هذا يحتاج إلى هذا التأمل الذي نحن أوردناه. وكذلك ما نقدر نجزم برأي السيد الخوئي أن هناك سيرة من خلالها، يعني من خلال سؤال المختصين نستطيع تعيين الأعلم أو محتمل الأعلمية بعد البحث والتنقيب. أي فما قاله السيد الحكيم يرحمه الله من وجود سيرة، هذا كما قلنا يرد عليه هذا الإشكال الذي أوردنا. ولو فرضنا أن الناس يسيرون على وفق ما قاله السيد الحكيم، فهذا مو ناتج عن سيرة، بل ناتج عن وجود تسامح وغفلة عن الموازين الشرعية الدقيقة في تعيين الأعلمية. هذا مو يرجع إلى وجود سيرة، على أن أهل الخبرة يستطيعون من خلال الخبروية لديهم أن يشخصوا الأعلم وأن يشخصوا محتمل الأعلمية. الأمر ليس كما ذكره السيد الخوئي، لا كما ذكره سيد المستمسك، ولا كما ذكره المحقق الخوئي. نعم نحن نعلم أن بعض أهل العلم عنده موازين دقيقة، وعنده شنو؟ دقة نظر، ولا يتسرع في الأمور، ولا يتأثر بالمحسوبيات، ولا تأخذه الشهرة يمينا وشمالا. بس هؤلاء قلة، قلة يقول الماتن، فلا يمكن بهذه القلة أن ندعي وجود سيرة على إمكانية تشخيص محتمل الأعلمية، أو يعني المقطوع بأعلميته غير المحددة. فما عندنا سيرة من خلال ما تقدم، لأن كما قلنا وجود ثلة قليلة من أهل الاختصاص لا يتسامحون ويسيرون على وفق الموازين العلمية الدقيقة، هذا لا يشكل سيرة. أي وإنما كما قلنا السيرة المدعاة لا يخلو من ابتنائها على شيء من الغفلة والتسامح، خصوصا إذا التفتنا إلى ما أوردناه فيما تقدم. شنو اللي أوردناه فيما تقدم؟ ها، من شنو؟ من عدم اتصال هذه السيرة بزمن المعصومين عليهم السلام، حتى تكشف لنا عن رأي المعصوم أو عن المتشرعة، عمل المتشرعة في زمن المعصومين. ليش؟ لوجود فرق بين عصرنا وبين تلك العصور القديمة التي كان فيها المعصوم عليه السلام. في تلك العصور كما رأينا إنه عندما يسأل المعصوم عن وجود اختلاف في الرأي ألا يضع موازين كالأخذ بالاحتياط كالتوقف إلى العلم بالحكم الشرعي من خلال ملاقاة المعصوم عليه السلام. فإذن هذا يكشف لنا بنحو من الكشف أن المسألة لا تتوافر عليها سيرة. ثم من قال لك إن هنا إجماع يشمل ماذا؟ يشمل كما يجوز الأخذ بأحد الرأيين للمتساويين في الفضيلة العلمية، يجوز الأخذ بأحد الرأيين للمتفاوتين في الفضيلة العلمية. من قال لك إن المسألة على هذه الشاكلة؟ ليش؟ لأن نحن أيضا إحنا ماذا قلنا؟ قلنا في المتساويين الأصل العملي هو التساقط، لكن أخذنا بالإجماع المدعى، وحتى الإجماع أشكلنا عليه. هناك في المتساوين أشكلنا على الإجماع، فإذا حتى الإجماع يعني مسألته غير محسومة. فإذا لابد أن نتمم الاستدلال بالإجماع بشيء آخر. أي هذا الشيء هو كالتالي، نقول هكذا: بما أن الإجماع انعقد على التخيير للمتساويين في الرتبة العلمية أنه يجوز تقليد أي واحد منهما، فش نقول؟ نريد أن ندعي، ايش قلنا؟ قلنا لو لم ينعقد هكذا إجماع من جواز الأخذ بفتاوى كل واحد من المجتهدين المتساويين، ايش يلزم؟ يلزم أن الشارع يكلف الناس، عامة الناس، بالاحتياط. ليش؟ بسبب وجود تفاوت في مسألة الأعلمية. احتمال التفاوت هذا قطعا موجود في كل زمان ومكان، خصوصا في زماننا مع وجود الاختلاف وعدم وجود ما يرجح فتاوى سين على صاد في المرحلتين، مرحلة الثبوت والإثبات. وذلك الشيء يستلزم نقول مع ذلك كما قال المحقق الخوئي في هذه المسألة لابد من الاحتياط، إذا لم نحدد محتمل الأعلمية أو شنو يعني، إما أن نقول بالاحتياط أو نرجع إلى تشخيص أهل الخبرة ليرجحوا لنا. ما استطاعوا لابد أن نحتاط، بعد ما عندنا طريق ثالث. إذا كان الأمر كذلك ايش يلزم منه؟ يلزم أن نوقع المكلفين في العنة والحرج، بل يقول الماتن كأننا نقول لهم ماذا؟ عليكم أن تتخصصوا في المسائل العلمية لتكونوا من أهل الفضل كي يتاح لكم تشخيص الأعلى ولو في بعض الموارد لتعملوا به، وأن تحتاطوا في بعض الموارد الأخرى، وهذا يوجب اختلال النظام. فإذن الصحيح أنه عند وجود احتمال الأعلمية لأحد المجتهدين أو لأحد المجتهدين أو المقطوع بأعلميته دون التعيين، شنقول؟ نقول أن المكلف عليه في هذا المقام أن يحتاط، لكن هذا الاحتياط لا بالمقدار الذي يوجب مثلا ماذا؟ العسر والحرج أو اختلال النظام. يعني يجوز له أن يأخذ بعض الفتاوى من أحدهما ويحتاط في بقية الفتاوى. ما نقدر نقول بالتخير بضرس قاطع، لابد أن نقول بهذه الكيفية: يقلد أحدهما على نحو التخير، ولكن عليه أن يحتاط، عليه أن يحتاط بنحو لا يلزم منه العسر والحرج. فقط هكذا نقول. وبناء على ذلك أيضا راح يتضح لنا أمر عندما نقول إن على المكلف أن يقلد وأن يحتاط في صورة عدم تعيين محتمل الأعلمية أو تعيين مقطوع الأعلمية من العلمين. هذا الاحتياط الذي قلنا بإلزام المكلف به بنحو لا يلزم منه ماذا؟ الحرج والعسر واختلال النظام. أما إذا لزم منه خلاص لا يجب عليه أن يحتاط، ويجوز له أن يعمل برأي أحدهما. طيب، يقول الماتن من هنا أيضا نعرف السر الذي ذهب إليه المحقق اليزدي صاحب العروة الفقيه الكبير. إيش قال؟ قال مرة عندنا احتمال، مرة عندنا ظن بأن زيد هو الأعلم. يقول إذا كان عندنا ترجيح بالظن، الظن إيش قلنا؟ الظن مو مثل الاحتمال أو الشك تساوي أحد الطرفين للطرف الآخر، لا، هو رجحان أحد الطرفين، رجحان مثلا 55% أن محتمل الأعلمية هو زيد، أما عمرو النسبة فيه 45%. فش نقول؟ نقولها هنا يتعين الأخذ بفتاوى زيد. ليش؟ لأن المسألة ترجع إلى الأصل العملي. زيد متيقن بحجية فتاوى على كل حال لكونه إما مساوي أو هو محتمل الأعلمية، فلا بد من الرجوع إليه والعمل بفتاوى. نعم، ارجعوا إلى التطبيق. نعم، وصلنا إلى هنا. ولعله لهذا توقف السيد المستمسك يرحمه الله في منهاج الصالحين، توقف من البناء على التخيير عند تعذر تعيين معلوم الأعلمية أو محتمل الأعلمية، مع بنائه على التخيير عند التساوي، لأن معقد الإجماع واضح في المتساويين، لكن في محتمل الأعلمية أو معلوم الأعلمية غير المحدد وغير المعين منهما توقف سيد المستمسك. لكن توقف صاحب المستمسك عن التخيير يبتني على عدم وضوح عموم دليل الإجماع. أما لو قلنا أن الإجماع يشمل هاتين المسألتين بعد ما ورع أبداً قرية، وهو الإجماع على جواز التقليد للعامي وعدم تكليف العامي بالاحتياط، لكن هذا خلاف ظاهر معقد الإجماع في كلماته، بل خلاف ما صرح به صاحب المستمسك نفسه في المستمسك في مسألتين، في المسألة 21 و38 من مباحث التقليد. ايش قال؟ قال في المسألة 38: ولا يبعد دعوى السيرة أيضا على ذلك، يعني على التخير، لندرة تساوي المجتهدين أو المجتهدين وغلبة حصول التفاوت بين المجتهدين ولو التفاوت اليسير وشيوع الجهل بالأفضل. هذا موجود، احنا يعني في بعض الأحيان نتوقف لأن احنا ما نعرف الأفضل من هذين العلمين الكبيرين مثلا، وفقد أهل الخبرة في أكثر البلاد وكون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك، شو يصير؟ يقول بعيد جدا، لأنه يوجب كما قلنا المشقة على المكلفين. وأنكر ذلك، يعني أنكر هذا التقريب السيد الخوئي، خالف صاحب المستمسك. قال؟ قال إن المورد من الموارد النادرة التي لا يمكن تحصيل السيرة فيها لغلبة التمكن من تعيين الأعلم. قال ادعاء وجود سيرة متشرعية على التخير عند احتمال الأعلمية أو مقطوع الأعلمية بأحدهما، هذا شنو؟ ادعاء وجود سيرة على ذلك غير معلوم، بل المعلوم لنا أن أكثر الموارد يتمكن أهل الخبرة من تشخيص الأعلم على وفق الضوابط الشرعية. هذا رأي من؟ سيد الخوئي. وبالتالي علينا أن نأخذ بأهل الخبرة في تشخيص محتمل الأعلمية. إشكال الماتن على السيد الخوئي، يقول لكن الإنصاف وجود صعوبة في الاطلاع على الأعلمية بوجه معتبر من الناحية الشرعية، خصوصا مع كثرة المجتهدين وتباعد أماكنهم وعدم ظهور أثر علمي لكل واحد منهم مثلا حتى نعرف طريقة استدلاله ومتانة المباني التي يعتمدها في طرق الاستنباط، وعدم ظهور أثر علمي لكثير منهم ليتسنى لنا تمييز حاله، ولا سيما مع عدم الداعي لكثير ممن يمتلك قابلية التمييز للتصدي للتمييز. ما يتصدى ليش؟ يقول أنا ما أريد أن أحدد الأعلم حتى لا أقع في مسؤولية أمام الله، قد أخطأ مثلا في تشخيص هذا الأعلم فأرجع الناس إليه ويعملون بفتاوى ويتبين أنه هو غير الأعلم. وأما من هو متصل بهذا محتمل الأعلمية من تلامذته ونحوهم، فهم بعد فرض حسن الظن بهم، يعني احنا نقول ظننا إن شاء الله حسن بهم ونثق بورعهم لكن عندنا إشكالية ثانية. ما هي الإشكالية؟ أن كثيرا من هؤلاء الذين يدرسون عند هذا الأستاذ يتأثرون بشخصيته العلمية أو بمبانيه بمدرسته بشكل كامل، بنحو لا تبتني شهادتهم بأعلميته على اختباره مع غيره والمقارنة بينه وبين غيره بوجه يكفي للاطمئنان بأعلميته، بل يبتني هذا الترجيح على شنو؟ على نحو من الإعجاب بشخصية أستاذهم، بحيث يعتقدون أنه هو المتفوق على غيره وإن لم يختبروا غيره معه أو على الإلفة بمطالبه العلمية والتنفر من مطالب غيره لبعدها عن أذواقهم المكتسبة من خلال التتلمذ لديه المكتسبة منه أو من غيره. ومن هنا نرى تضارب الشهادات كثيرا، هذه الفئة تقول فلان أعلم والفئة المغايرة لا تقول ماذا فلان هو الأعلم. وليس عمل عامة الناس في عصورنا يبتني على الالتفات لهذه الحيثيات المتعددة، النكات يعني الحيثيات، والتحفظ على الميزان الشرعي، بل يبتني على الغفلة أو على التسامح. فكثيرا ما يعتمدون في تعيين المرجع على غير أهل الخبرة ممن لهم اتصال بهذا المرجع من أهل العلم أو ممن يتزي أصلا بزي أهل العلم وهو ليس منهم. كما تتدخل أمور جانبية كالشهرة والعواطف وغير ذلك في تصرف كثير من الناس عندما يقولون إن فلان هو الأعلم، هذه الشهادة يعني لا تبتني على الموازين العلمية الدقيقة، لكن ليس ذلك مرجع، لكن ليس مرجع ذلك إلى قيام سيرة من عامة الناس على التخييم. صح، احنا نعلم ان تشخيص الأعلم فيه شيء من الصعوبة، تشخيص محتمل الأعلمية فيه شيء من العنت، لكن من قال لك انه بما انه فيه شيء من العنت فهناك سيرة بجواز الأخذ بفتوى كل واحد من العلماء، يعني التخييم. لكن ليس مرجع ذلك إلى قيام سيرة من عامة الناس على التخيير مع العجز عن تعيين الأعلم كما ذكر ذلك سيد المستمسك، بل يرجع ذلك إلى وجود غفلة أو تسامح في تعيين المرجع مع عدم الخروج عن مقتضى السيرة الارتكازية على أهمية الأعلمية وكون هذه الأعلمية هي المرجح المعتبر من الناحية الشرعية. ولا يخلو عن ذلك إلا الخاصة، نعم احنا ندعي يوجد بعض الناس يسير على وفق المباني المنضبطة والدقيقة ولا يتأثر بأي مؤثر لأنه ماذا سائر على جادة الصواب. ولا يخلو عن ذلك إلا الخاصة الذين لا تنعقد بعملهم سيرة صالحة للاستدلال لتبعية عملهم لفتاوى العلماء على اختلافها، فلا تكون دليلا على حجية فتاوى هؤلاء العلماء، بل لا تصلح سيرة العامة لذلك أيضا ولو غضضنا النظر عما مضى من ابتنائها على الغفلة أو التسامح. ليش؟ حتى لو سلمنا وجود سيرة، هذه السيرة لا تسمن ولا تغني من جوع. شو السبب؟ لعدم إحراز اتصالها بحضور المعصومين. فهناك فرق كبير بين عصرنا وعصور المعصومين، حيث لا يبعد قلة الالتفات في عصور المعصومين لوجود الاختلاف، وبناء عامة الناس أو عامة المتشرعة على التوقف لتيسر معرفة الحكم بالرجوع للمعصوم عليه السلام بشكل مباشر. كما أنه سبق عند الكلام في التساوي الإشكال في الاستدلال بالإجماع هناك فضلا عنه هنا، يعني احنا اشكلنا على صحة الاستدلال بالإجماع على المتساويين فضلا عن ان يكون الإجماع يدلل على حجية الفتويين على نحو التخيير في حال وجود او في حال كون احدهما محتمل الأعلمية. وللكلام في التطبيق تتم ستأتينا إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.